أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين معنا في غرفة البال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا في هذا البرنامج جناب القمص زكريا بطرس، أهلا وسهلا أستاذ أبونا.
أهلا بك حبيبي.
سوف نصحبكم لفترة ساعة قادمة في حوار حقيقي بناء يهدف إلى معرفة الحق، لأنه مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم. بس قبل أن نبتدئ نصلي لنرى إرادة الله فينا وفيكم، وكما عودنا جناب القمص سيبدأنا بالصلاة.
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أيها الإله الحق، يا من تدعو إلى الحق ويا من بالحق أظهرت الحقيقة وأعطيت الناس حرية حقيقية، خلصتنا من ربقة الشيطان ومن نيران جهنم الأبدية، وأعطيتنا وعدا بالحياة الأبدية. قلت لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، فشكرا ليك من أجل محبتك ونعمتك. أسألك يا رب ألا تحرم أحد من نعمتك ومن بركتك ومن خلاصك ومن منحتك للحياة الأبدية لكل إنسان. لأجل الدم الكريم الغالي اقبل إليك طلبتنا مع طلبات كل قديسيك، ولك كل مجد إلى الأبد، آمين
آمين. الآن سنستمع إلى اختبار أخ من الإخوة العابرين من الظلمة إلى النور، الأخ حبيب الرب. الأدمن لو تكرمت أعطيه المايك لنسمع اختبار.
آمين.
أعتقد أنه لازم يعمل ريستارت عشان يصلح الكمبيوتر.
طب معلش حبيب الرب، احنا ملناش حظ نسمعك، مش عارفة في مشكلة في المايك، لو ممكن تحاول انك تصلحه وتيجي تاني. اتفضل يا يوزر مايند، معاك المايك ومبسوطين ان انت معانا النهاردة، اتفضل معاك المايك.
اتفضل.
شكرا اختي العزيز، سلام ومسيح لكل الناظرين.
امين.
هو اختبار صغير جدا، واحد بسيط، أي يعني إنسان بسيط. في حاجات دايما كل شوية بحس بيها كده، بس في أوقات كتير بيطلب مني اختباري إن أنا أقول، بس كل مرة بحس إن ربنا كأنه بيفكرني بحاجة جديدة. أنا شاب مصري، أصلنا أصل عربية ينتهي للأشراف، أنا من عيلة من الأشراف أهل البيت. كانت عيلة طبعا في الجزيرة العربية الأول، وبعد كده في الشام، وبعد كده جت واستوطنت في مصر. اتربيت في السعودية في الرياض، كنت متفوق جدا أشكر ربنا، كنت بحفظ كتير جدا من القرآن لدرجة إن كان حاجة كده شبه مسابقات بتتعمل في البيت. أنا مش أكبر إخواتي، بس كنت أكترهم أقدر أن أحفظ القرآن بسرعة. رجعت السن صغيرة لمصر، كنت حافظ حوالي 14 جزء، غير أجزاء كتيرة من غير عدد كبير من الآيات من الأجزاء الثانية الأخرى، يعني ممكن أعدي أكتر من نصف القرآن حافظه. كانت الدراسة كلها مجرد ما أنا بعد تعتمد على تفسير او اي علم من علوم القرآن على اللي هم كانوا بيدوه لنا في السعودية. دخلت كلية طب، وكنت بني ادم طبيعي جدا، لغاية ما في يوم في شهر رمضان حبيت ان انا اكون انسان ملتفت الى الهي اكتر، اديله حقه اكتر واكتر. دايما كنت بحاول ارضي الهي، يعني حتى والدي كان دايما بيعلمنا ونحن صغيرين، كان بيدلنا فلوس عشان نحسب بس الزكاة عشان نعرف ندفعها ازاي. الصلاة كلنا كده كنا بنصلي مع بعض، يعني كان انا واخواتي الولاد، بابا كان يقف قدامنا يكون هو الامام ويعلمنا ازاي نصلي، وامتى تكون الصلاه جهارا وامتى تكون سرا. الحاجات دي كلها كنا بنتعلمها واحنا اطفال صغيرين، لدرجه ان احنا فعلا كانت معلوماتنا الاسلاميه اكتر بكتير من المدرسين اللي بيدرسونا اساسا، او كتير حتى من الشيوخ. بعد كده بدات في شهر رمضان حاولت ان انا اقرا التفسير كاملا، وكان تفسير ابن كثير، كان اختصار الصابوني، تفسير ابن كثير. فتحت التفسير ومن اول يوم يعني وجدت اهوال لا استطيع ان انا اسدها عن محمد نبي الاسلام، خصوصا ان دايما كنا متعودين يعني البيت عندنا بنكثر الصلاة على محمد، ونقول ده يعني احنا بناخد نعمة وبركة عظيمة جدا. فده هو ده جدي اللي انا بقعد اسمع عنه، وهو ده اللي يعني فعلا هو ده المصطفى، وهو ده هو ده ما ينفعش. لدرجة الواحد بيحس ان كتب التفسير دي كلها سباق في محمد نبي الاسلام والتشريعات بتاعت اله الاسلام. الواحد ما كانش فاهم كده ابدا، لان الواحد كان فاهم الاسلام محبه، كان اي حد يكلمني الاسلام دين سلام دين محبه. لا، الارهابيين لا يعبروا عن الاسلام، وللاسف الواحد بدا يكتشف ان هم فعلا هم دول المسلمين، وان احنا ما كناش مسلمين. بدات من هنا احاول اسال شيوخ، طبعا كان كله بيهرب مني، من شيوخ مشهورين جدا لمغمورين جدا. كنت اروح مثلا جامع المواساة زي لوجدي الشيخ وجدي ونين، كنت اروح اسمع اي شريط كويس، يعني واحد زي محمد حسين يعقوب اجري وراه، محمد حسين اجري وراه. كل دول اكتشفت اللي انا بسمعه على الشرايط الكاسيت غير اللي انا بشوفه في الواقع. انسان سهل جدا ان انت توريه خطأ وهو ما يعرفش يرد، بيقف ابكم. فين اللباقة اللي بتقولها دي وانت على المنبر في الجامع؟ فين الكلام ده؟ مش موجود دلوقتي. حصل مشاكل كتير جدا مع الشيوخ، كانوا بيكرهوا ان انا بسأل. اصبحت ملحد، وبعد كده اشكر ربنا اصبحت ملحد لسنين. وقيود الاخلاقيات اللي كانت من اصل البيت بتاعي مش من الاسلام انفكت من عليا، اصبحت ملحد وانفكت كل القيود، لغاية لما كان حصل وفاة احد الاصدقاء. صليت يومها لربنا وانا فعلا كنت تعبان جدا، وانا اسف ان انا بقول، حتى بدات انا كنت صليت صلاه اسلاميه، بس بدات ان انا بقول له انت ظالم، انت ليه بتعمل كده، انت ليه سببت تموت واحد، انت. واشكر ربنا، اشكر ربنا ان هو وراني طول اناته ورحمته معايا كان شكلها عامل ازاي، لغايه دلوقتي ان انا بقعد اشوف الهي اللي خلقني، اللي وراني نفسه برؤى، وراني نفسه عن طريق الكتب. قعدت ابحث كتير جدا في الكتاب المقدس، كنت بسأل كتير جدا جدا جدا، طبعا باللغات، كان انجليزية لاني كنت بأرفض في مصر او اي حد مسيحي كان بيخاف يتكلم معايا. اشكر ربنا كان اوقات كتير جدا يبعت لي الرد، او حتى لو ما بعتش الرد بيرد. اله حي، والكلمة دي انا كنت بقولها واحد اصدقائي اللي اتنصروا بعد كده فعلا قلناها. اول مرة هو يصلي برضو قال لي نفس الكلمة، ايه الاله الحي ده؟ ده احنا كنا بنصلي لصنم. اشكر ربنا الهي دلوقتي وراني ايده في حياتي كل يوم، ما عادش في اي تفكير في الماضي، ما عادش في مرارة، حتى لدرجة ما كنت حطيت محمد كمقياس لامتلاك ربنا لحياتي. لو انا لسه بكره الانسان ده اللي لسه لغايه دلوقتي مضلل اهلي، اللي بيطلبوا اكلي، اللي خلاني افترق عن زوجتي، اللي خلاني افترق عن بيبي كان المفروض في البدايه، بس ما عادش فيه مكان للكره، الحكايه كلها حب لكل الناس. نفسي اخواتي المسلمين يبداوا يقروا، مجرد ان انت تقرا ما تعتمدش على كلمه من اي حد، انت اقرا وانت احكم، حكم ضميرك، لان هو كان في البدايه كان في ضمير من اول ادم وحواء. شكرا يا استاذ ادمن، اتفضل مع حضرتك.
الرب يبارك حياتك اخي الحبيب، ويبارك خدمتك، ودايما نسمع منك كلمه عزاء في اختبار رائع. هنسمع تعليق اتشابونا على اختبار حضرتك، نتبارك فيه. اتفضل اتشابونا.
بنشكر ربنا كتير على تعاملات الله مع أخونا Use Your Mind، والحقيقة أنه اختبار بحث ودراسة بعمق، لأن فترة وجوده في الجزيرة العربية وتعلمه الشريعة والكتب الفقه هناك أفاده ونفعه كتير أنه هو يقدر يدرس ويقدر يحكم عقله وفكره. فبشكر ربنا من أجل كل المسار اللي سيرت فيها الله عشان خاطر تقدر تعرف الحقيقة فين وتفكر بعقلية راجحة. وفعلا المسيحية رسالة حب، وبتدعى الإنسان يحب حتى أعدائه مش مجرد عيلته، ولكن بالمقارنة بمن يدعو إلى قتل من لا يؤمن بالإسلام، كما هو في سورة التوبة آية 5 وآية 29. لكن نشكر الله اللي هو إله المحبة اللي بيعلم الإنسان كيف يحب، حب خالص من القلب، حب حتى للأعداء. فربنا يباركك ويزيدك من النعمة ويستخدمك لمجد اسمه. شكرا جزيلا لمداخلتك. أمين
أمين. طرح اليوم هيكون موضوع شائك وموضوع شيق، وسيكون عن زوجات محمد. فيتكرم قدس أبونا وينير عقولنا وتشوف الموضوع دوت وأثره في العلاقة ما بين المسلم ورسوله وككدين ككل.
أمين. هو الحقيقة هي أن هذا الموضوع بيشد انتباه أي إنسان يقرأ السيرة النبوية ويقرأ تاريخ الإسلام وتاريخ محمد بمنتهى الصراحة، لأن العملية ما هيش مجرد جواز، لا ده العملية حاجة غريبة قوي. أنا هلخص الموضوع بتاع علاقة محمد بالزوجات وحياته الجسدية في أربع حاجات رئيسية. أولا، حب الرسول للنساء من واقع كلامه. ثانيا، عدد زوجات الرسول كما ذكرت في المراجع الإسلامية. ثالثا، زواجه بالذات من عائشة وهي طفلة ذات الست سنوات ودخل بها وهي عندها 9 سنوات. ثم رابعا، وده موضوع طويل شوية، استيلاؤه على زوجات أصحابه بالحيلة أو بالعافية، ومنهم زواجه من زينب بنت جحش وهي زوجة ابنه بالتبني، زواجه من صفية بنت حيي، زواجه من جورية بنت الحارث، زواجه من الفتاة الفزارية، ثم التصريح اللي أخذه بأنه يتزوج من يشاء، يتزوج من يشاء، مش بس اللي توهب نفسها ليه، لا اللي يشوفها وتقع عليها عينه وعزها تحرم على زوجها. الكلام ده مثبت وموثق يعني. فخلينا نشوف الحاجات دي في الوقت الباقي. محمد يحب النساء، يحب النساء. في سنن أحمد بن حنبل الجزء الثالث حديث 128 و199 و285 والنسائي باب عشرة النساء صفحة 16 قال النبي الله حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. طب يمكن ده حديث أحادي وحديث مكذوب ومدسوس؟ لا، الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الأول صفحة 398 عن الحسن البصري قال: قال رسول الله: ما أحببت من عيش الدنيا إلا الطيبة والنساء. ما هو الشيء ولزوم الشيء، ما هو النساء بس لازم يروح لهم الطيب عشان خاطر يعني تبقى عملية إثارة يعني. هكذا يقولون، هكذا يقولون. في صحيح البخاري باب أغسل صفحة 14 عن عائشة تقول: أنا طيبت نبي الله ثم طاف بنسائه. يعني الطيب لزوم الشيء. وفي طبقات ابن سعد جزء أول صفحة 398 عن عائشة أيضا: كان يعجب نبي الله من الدنيا بثلاثة أشياء. ده كان الطيب والنساء. شوف ايه التالت اللي ظهر بقى على وش الدنيا ده؟ الطيب والنساء والطعام. الله، طب ما لزوم الشيء برضه لزوم الشيء، يعني هيجيب طاقة منين للنساء الا لما يملاها يعني تمام ويهتم بالطعام؟ حاجات غريبة قوي على النبي يتقال فيه الكلام ده، مش معقول. طب بص القول ده عزيزي: اصغي اي حبيبي المشاهد مسلما كنت او غير ذلك، اسمع ماذا يقول النبي، النبي الاسوة الحسنة. بس في الطب النبوي لابن قيم الجوزية صفحة 185 قال النبي: اني اصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عن النساء. مش معقول، مش معقول نبي يقول الكلام ده، يعني ساب للناس ايه يعني؟ انا بقرا الكلام ده بتغمى في قلبي صدقني، يا خبر ابيض، الناس دول بيتبعوا إيه؟ نبي شكله ايه؟ حاجه عجيبه. وفي النساء باب الخيل يقول: لم يكن شيء احب الى الرسول بعد النساء من الخيل. يعني يحب النسوان وبعدها الخيل، فيش حب حاجة تانية. وفي طبقات ابن سعد جزء 8 صفحة 192 قال النبي: كنت من أقل الناس في الجماع. يعني راجل ده بيقول بلسانه: كنت أقل الناس في الجماع حتى أنزل الله علي الكفيت، فما أريده من ساعة إلا وجدته. ده كلام لنبي. كفيت يعني إيه؟ إيه الكفيت ده؟ اللي بيقولوا عليه ده اللي بياخدوه اسمه إيه؟ في حاجة كده بيعملوها في الطب الحديث بيقولوها اسمها إيه؟ فياجرا. أنا أعرف نياجرا فولس، فهو ده زي فياجرا بقى، زي نياجرا يعني. كده. فيقول لك: نزل علي الكفيت. الله بينزل على الناس الكفات؟ يعني ايه كفات؟ انا مش فاهم حاجة غريبة. صحيح والنبي اكل من الكفات ده ففي اي ساعة؟ حاجة غريبة قوي. اكنت ينزل وحي ولا ينزل كفات كمان اللي ايه ده؟ حاجة غريبة قوي. عشان كده يقول في طبقات ابن سعد جزء 8 حديث 193 روت سلمى قائلة: طاف النبي في ليلة واحدة على نسائه التسع. ده كلام يتكتب عن النبي؟ احنا عايزين كلام يتكتب عن النبي، كلام بتاع ربنا، بتاع ربنا يتكلم كتاب: يا تعالوا توبوا، اعرفوا ربنا، ارجعوا لربنا، ربنا حلو، ربنا جميل، ربنا بيحبكم. لكن يطوف عن النسوان والكفيت والحاجات الغريبة دي، وأعطي قوة 30، وأعطي قوة 100، أعطي رسول الله من قوة على الجماع ما يكفيه لأزواجه كلهن، والنكاح من سنتي، وإن حاضت إحدانا كان يأمرها الرسول فتتزر بإزار ثم يباشرها. يقولوا ازاي ده ويعرفوه ازاي ويقولوا علينا؟ يعني انا مش فاهم يعني النبي طايف بايه، بيطوف بايه، بس انا مش فاهم. طب بص الحكاية في صحيح مسلم كتاب الحيض باب مباشرة الحائض، حديث ابن عباس يقول لك ايه: من اتى امرأة وهي حائض ها ده يبقى بقى قليل الادب ولا ايه؟ يبقى حرام. لا، يقول لك فليتصدق بدينار او نصف دينار، حلها بدينار او نصف دينار، حل الموضوع. انا مش فاهم يا ناس، انا مش فاهم ناس، انا مش فاهم. يقول لك كان النبي يقبل وهو صائم، يقبل ويقول لك ايه، صحيح مسلم باب الصوم حديث 65 عن عائشة قالت كان رسول الله يقبل احدى نسائه وهو صائم وهي تضحك. تضحك عليه ايه؟ تضحك عليه ان هو بيقبل وهو صائم. شغلانات عجيبة. وليه كلام في فن الحاجات دي غريب قوي. في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية صفحة 196 و97 كان رسول الله يلاعب أهله ويقبلها. وروى أبو داود في سننه أنه صلعم كان يقبل عائشة ويمص لسانها. وكان جابر بن عبد الله، وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله عن المواقعة قبل الملاعبة. ده احنا بنكتب كتب جنسية ليه؟ ده كتب دين وكتب ربنا ولا ده فنان؟ ده حاجة عجيبة. ايه رأيكم طلع كتاب جنسي من اقوال الرسول؟ تهالي لازم هيكتسح السوق، يبقى اكثر، يحقق اكثر المبيعات. ده يعني قليل من كثير، انا عمال انط كلام ومش عارف اذكر كلام، لان كلام فكره ايضا
فكره قبيح
قبيح مش كده. ربنا يرحمنا. انا مش عارف الاحباء المسلمين دول ازاي بيتقنوا هذا الاحترام والتبجيل لنبي قال عن نفسه هذا الكلام. نساء الرسول يا ترى اتجوز كام واحدة بقى؟ هو قال تزوجوا مثنى، انكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع، وما ملكت ايمانكم يبقى اربعة. لا، هو بقى فوق القانون لانه نبي، فكان له 9 نساء في وقت واحد. هم أربعة، أربعة وأربعة 8، لا هو كمان أكتر من الضعف، 9 نساء. ده زوجات على ذمته. لكن الحقيقة كان النبي له سراري، والنساء اللي وهبنا أنفسهن له، والنساء اللي أخذهم. أنا عملت حصر جميل قوي من واقع الكتب، أقول لك المراجع اللي رجعت إليها. أيها المشاهد، ارجع للمراجع دي 12 مرجع، وجمع انت عدد النساء اللي كانوا في حياة الرسول في صحيح البخاري وصحيح مسلم، سيرة نبوية لابن كثير، سيرة نبوية الحلبية، سيرة نبوية لابن هشام، مروج الذهب للمسعودي، ازواج نبي واولاده لامير مهنة، ازواج نبي للامام الصالح الدمشقي، كتاب ازواج النبي لعبد الله محمد بن عمر الواقدي، نساء النبي لبنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، محمد رسول الله لمحمد رضا، الطبقات الكبرى لابن سعد، المغازي لابن إسحاق. 12 مرجع أقول لك على اللي أنا طلعت بيهم من المراجع دي. بص، زوجات الرسول اللائي عقد عليهن ودخل بهن 13، لكن في منهم اللي ماتوا واللي طلقهم بس ايه كان عنده 9 في وقت واحد، لكن عدد الزوجات 13. ادي 13، احسن معاي، ادي 13 زوجة شرعية. سراري ملكهن بيمينه 5 سراري، يبقى دي كان 18. زوجات عقد عليهن ولم يدخل بهن 30، يبقى ادي 18 و30،
48.
ونساء خطبهن ولم يعقد عليهن 18، يبقى كام؟ 66 زوجة.
66
زوجة وسرية. ده غير ايه؟ غير زوجات المتعة لما كان بيروح في الحج والوداع والبتاع، يعني يتيح الزواج للمتعة ويقول لك تمتعنا وتمتع الرسول معنا، ودول مش محسوبين بقى. فيعني ما يزيد عن 66 زوجة. نبي فاضل رسالة إلهية سماوية، يكرز ويبشر ويروح يجذب الناس ويعرفهم طريق ربنا ويتوبهم، ولا غرقان مع هذا الكم من النساء؟ دي شغلانة، دي شغلانة. ونعيب على الملك فاروق ونعيب على هارون الرشيد ونعيب على الحاجات دي، وده نبي من الأنبياء، حاجة غريبة جدا.
كان لهم في رسولهم أسوة حسنة.
أسوة حسنة إلى الآن. أحرام أحرام. نأتي بقى إلى زواج محمد من السيدة عائشة، محمد وزواجه من السيدة عائشة. بنقول ان هو اتجوزها عندها 6 سنين، بيقول لنا لا ده غلط يا جماعة، ده مكتوب في الكتب والمراجع، ودخل عليها 9 سنين. وإليك هذا الكلام في صحيح البخاري باب ألف نون كاف ألف حاء، حديث 4738. حدثنا محمد بن يوسف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي تزوجها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9 سنين. تزوجها 6 سنين، كتب كتابها يعني 6 سنين، كان عنده 51 سنة. ولما دخل بها كانت 9 سنين، كان عنده 54 سنة. صدقوني يا أحبائي، صدقوني، كل ما أزور بيت ولا أشوف حد في مجتمع وأشوف عيلة عندها 6 سنين كده، أقعد أتصعب أقول يا حرام، مش على البيت، على عيشة. 6 سنين تعمل إيه مع كهل عنده 51 سنة؟ ويخش عليها يغتصبها وهي عندها 9 سنين. شوف يقول لك ايه في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليقا على قول الله تعالى واللائي لم يحضن الى اخره، يقول لك قد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ، وزعم الطحاوي أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين كان من خصائصه، حاجة تخص النبي. طب يخص النبي امتيازات عن الناس، يتجوز واحدة عندها 6 سنين؟ ده كلام ليه كده؟ طفلة صغيرة يغتصبها وهي طفلة صغيرة عندها 9 سنين، حاجة غريبة. ومن 6 سنين لتسع سنين لما كانتش تقبل او تقدر انها كده، طب كان بيعمل ايه وهي زوجته ام 6 سنين؟ شغلانة كبيرة اوي. بحسب تاريخ الطبري وكتاب بنت الشاطئ والكثير من المراجع الإسلامية الموثوق بها، ذهب النبي في أحد الأيام، ودي نقلة بقى جديدة، هنسيب عيشة الطفلة الصغيرة عشان الوقت بتاعنا ما يتسعش لهذا المواضيع، هذه المواضيع، وننقل إلى زينب. زينب يقول، تقول المراجع، ذهب النبي في أحد الأيام إلى بيت زيد. زيد ده كان ابنه بالتبني، وجوزه زينب وكانت رافضه الجواز، واجبرها بايه قرانيه تتجوزه. وبعدين راح يزور، فالهوى طير الشعر من على الباب، كانت خيام بقى وشعر، وزيد ما كانش في الخيمه، والست كانت واخده راحتها ولا راحتها، يعني مخففه هدومها، والدنيا حر وحر البلاد دي شديد قوي. فلما طير الهوى النبي شاف، فشوف يقول ايه بقى. ذهب النبي في احد الايام الى بيت زيد وزينب، وكان على الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر، فراى زينب في حجرتها حاسره، اي بدون ثياب، فوقع اعجابها في قلبه، اشتهاها، وقال سبحان مغير القلوب. سبحان مغير القلوب يعني قلبه اتغير بحبه، يعمل ايه؟ عايز يفكر بقى في طريقة ياخدها. فجاءه جبريل بآيات قرآنية يعاتبه على إخفاء عواطفه من ناحية زينب، وآيات تأمره بإلغاء تبنيه لزيد، ثم تأمره بالزواج من زينب. قول آيات سورة الأحزاب آية 37 مع تفسير النسفي لكلمات هذه الآية، تقول للذي أنعم الله، تقول للذي أنعم الله عليه يعني زيد، وأنعمت أنت عليه يعني خدت تبني، أمسك عليك زوجك، اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. تخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني ربنا هو اللي حط الشهوة دي والرغبة دي في قلبك فازاي انت تخفيها. انا عايز اسأل، ربنا يحط شهوة المرأة في القلب الانسان؟ ربنا الآن والنظر الى امرأة اللي يشتهيها فقد زنى بها في قلبه، هيحط شهوة في قلب نبي نحو امرأة ابنه لتعتبر بنته؟ شيء غريب قوي. الغاء التبني الزيت، سورة الاحزاب اية 4 و5، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ادعوهم لآبائهم، ولغى التبني لحد النهاردة. الأمر بزواجه من زينب، سورة الأحزاب 37، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. يعني فتح الموضوع كمان للي يتجوز مرات ابنه التبني، مش معقول. فلما قضى زيد منها وطرا، هل زيد ده كان موجود في اللوح المحفوظ لما يذكر النهاردة في القرآن؟ من زمان ربنا عارف الحكاية دي وعارف ان زيد هيقضي منها وطرا وكتبه في اللوح المحفوظ، طب ما منعوش ليه؟ لما خلهاش ليه للنبي؟ شيء غريب جدا جدا. وعارف لما نزلت الآيات ديت ماذا قالت عائشة؟ عائشة قالت ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك، ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك، يعني العملية ربنا فاضي يحقق لك هواك للي انت عايز تتجوز منها باستمرار. علاقات غريبة الشأن وتصرفات أغرب، وإزاي يحصل ده كله أنا مش عارف. طيب نيجي لزواجه من صفية بنت حيي وجورية بنت الحارث والفتاة الفزارية. صفية بنت حيي لما كانوا في غزوة، غزوة المريثة أو بني المصطلق، وأثر الست نسوان، فوعت صفية بنت حيي من قرعة دحية الكلبي، ودحية الكلبي ده كان اللي بيظهر على شكله جبريل، كان يظهر على شكل دحية الكلبي. وقعت البنت صفية دي، ست صفية دي كانت عروسة يعنيها من نصيب، فجم قالوا له لا دي البنت جميلة ما تفوتكش. فندى دحية قال له اسمع هات البنت جبال، قال له خد 7 بدلها من السرايا. الكلام طب ليه؟ عشان ايه؟ رغبة الرسول فوق الكل، حاجة عظيمة قوي. هل النبي يقدر يتصرف مثل هذه التصرفات؟ ونفس الشيء تبقى مع جورية بنت الحارث كتم النصيب ثابت ابن قيس، قالت وفكها بفلوس. يا غريبة اما المرأة الفزارية فلها قصة غريبة قوي بتحكى في كتاب ابن كثير البداية والنهاية جزء 4 صفحة 201. ابو بكر الصديق كان طلع في حملة الى فزارة، وطلع وياه محمد سلمة ابن امه سلمة. فسلمة شاف بنت كويسة جميلة فراح صدها، وهي بتهرب بتجري جه رامي اسهم من قدامها فعطلتها، فراح قبض عليها وخدها البيت. فسمع النبي فقابله في السوق قال له ايه يا سلمة، هب لي تلك الفتاة، هب لي تلك الفتاة. فسلمة كان بيفتكر ان الموضوع يعني مش كده يعني. سألوا الأول عليها، فقال له عندما عدنا إلى المدينة بت ليلتي فلم أكشف لها ثوبا، فقال له هب لي الفتاة. سألوا ما خدش في الكلام، راح تاني يوم السوق فقال له النبي في السوق، سألوا عن الفتاة يا سلمة هب لي الفتاة، فقلت له والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فسكت رسول الله وتركني. اتقابلوا تاني يوم يا سلمة هب لي الفتاة، هب لي الفتاة. ففطن الراجل وبعث بها إلى رسول الله. ده يعني كان بينقي أي واحدة ممكن تعجبه وإن شاء الله تكون متجوزة، لما يهموش. الأغرب من هذا يا عزيزي الفاضل ما سوف أقرأه الآن. يا أحبائي المشاهدين اسمعوا وابحثوا. شوف عزيزي، برهان الدين الحلبي في كتابه السيرة الحلبية المجلد الثالث صفحة 377، اسمع الطامة الكبرى، يقول لك إذا رغب محمد في امرأة غير متزوجة كان له أن يدخل بها من غير لفظ زواج ومن غير شهود أولي أو حتى من غير رضاها. ايه اغتصاب، حاجة غريبة قوي. يكمل برهان الدين الحلبي الكلام ده من الكتب السيرة الحلبية. وأما إذا كانت متزوجة يسيبها بقى لجوزها، لا، وإذا كانت متزوجة ورغب فيها محمد فإنه يجب على زوجها أن يطلقها له حتى يتزوجها النبي محمد. وإذا رغب في أمة عبد يعني وجب على سيدها أن يهبها له، كما من حق محمد أن يزوج المرأة لمن يشاء من الرجال بدون رضاها، وله أن يتزوج في وقت إحرامه يعني وقت الحج كما حدث مع ميمونة، وله أيضا أن يستفي من الغنيمة ما يشاء زي ما حصل مع صفية وجورية سواء جارية أو غيرها، وذلك قبل البدء في تقسيم الغنيمة. يا بوي على النبي يا جماعة، انتوا عارفين الكلام ده، الكلام ده موجود في كتبكم يا احبائي، اقرأوا واعوا، اسمعوا واعوا، وروح دور وابحث وشوف. لو مش متجوزة ياخدها غصب عنها من غير ما يقولها زوجتك نفسي ومن غير الحاجات دي كلها. لو متجوزة جوزها يطلقها ويديها له، لو عبدة ياخدها برضه بدون احم ولا دستور. حللوا وقيموا. انا بكلم الجموع وبكلم الناس، انا عارف الكلام ده قاسي، وانا عارف ان 60 واحد عايز ينط في الشاشة بتاعت الكمبيوتر ويخنقني، وعارف لما يعرض في التلفزيون 1000 واحد حينط على التلفزيون ويدبحني على الطريقة الوهابية. لكن كلمة الحق لازم تتقال، ده انا بوعيكم لمصلحتكم. شوفوا الاخرة هتكونوا فين يا احبائي، الدنيا تزول باللي فيها، لكن شوف مستقبلك حيكون فيه. وصلي إلى الله إن هو يدي لك الرأي والفكر والنعمة عشان خاطر تعرف أنت بتتبع مين وماشي ورا مين، والموضوع إيه من أوله لآخره، والحكاية إيه من أولها لآخرها. ربنا وياكم، حافظ عليكم ويديكم نصاحة وفهم ومعرفة وجرأة لاتخاذ القرار اللازم. آمين.
ذكرك أتسابونا كلام يندى له الجبين. تفضل يا أدمن، الميكروفون مع حضراتكم ونبتدي بالأسئلة.
شكرا جزيلا يا أحمد، وشكرا يا بونا على الموضوع الشائك جدا، موضوع زوجات محمد لايف تي في 3. اتفضلي، عارفة وثلاثك أسئلة كتير، معاكي المايك، اختاري لنا منهم واحد لو سمحتي.
فعلا تي في 9. الحقيقة يا بونا بعد كل الكلام اللي قلتك قلته ومن لها ما فليسمع، برضو واحد من الأحباء المسلمين ده بيقول لنا يعني انه زواج الرسول كان شفقة بأرامل الشهداء والنشر الإسلام، فإيه رأي وتعليق أسهك على السؤال ده أو الكلام ده بعد كل اللي أسهك قلته؟ تفضل مايك معك.
ده مسلم ذكي بس مضحوك عليك يا ابني. طب اسمع، الأفضل إن هو يبقى أسوة حسنة ويزوج الأرامل، أرامل الشهداء، لرجاله وأصحابه، مش أفضل تبقى بكرامة كده وحلوة؟ طيب إيه رأيك يا عزيزي الفاضل إن أرامل المهاجرين والشهداء من نساء من اللي تزوجهم محمد وضمهم 4 فقط، وده بقيت 66 ايه خدعوك فقط، اما زواجه لنشر الاسلام فدي ضحكة اكبر من اللازم، لان زوجاته اغلبهم من قبيلة واحدة والاخريات سبايا حرب، كانش محتاج ان هو ينشر بينهم الاسلام. طيب وايه رأيك بقى في زينب بنت جحش؟ كان عايز ينشر الاسلام في بيت ابنه المتبنى فتجوزها عشان دوك هيقبل الاسلام؟ مفيش. كل دي اسئلة واعتراضات، وهي لمجرد بس زر الرماد في العيون. ربنا يرشد ويعين. امين.
تفضل ادمن المايك معاكي والسؤال التالي لو سمحت.
أيوة.
شكرا جزيلا يا أحمد، وشكرا يا بونا على إجابة السؤال، والواحد حاسس إنه دخل في وسط الأشواك. آدم برضو بيسمع سؤال بيتكرر كتير ونفسه يا بونا يعرف الإجابة عليه. تفضل يا آدم معاك المايك.
اوكي جود بوينت، ثانك يو فيري ماتش. سلام رب المجمعكم جميعا، سلام يا قدس ابونا، خليك لينا. سؤال بيتبادر كتير حتى لعادي الاسلام وبنسمعه دايما، ولسه الشيوخ بيقولوه لغايه النهارده، بيقولوا ان المسلمين ان زواج محمد من عائشه كان بهدف توقف علاقته مع ابي بكر، لانه كانوا المسلمين بيقولوا عليه انه بيدخل كتير عند ابو بكر عشان يوثق علاقته معاه ويفضل داخل خارج يتجوز بالتفشه. يا ريت نعرف راي قدسك يا ابونا وتقول لنا
برضه. سؤال جميل يا عزيزي الفاضل، وبيسالوه كتير برضه احبائنا المسلمين. لكن التغييب في الموضوع ده ان عائشه كان لها اخت اكبر منها، فلماذا لم يتزوج الكبيرة ويأتي على الصغيرة؟ ماذا كان عايز يوثق علاقته بأبو بكر ياخد الكبيرة بدل الصغيرة؟ اذا كان الموضوع توثيق علاقة، لكن هذه كلها اسباب واهية. اي سؤال تاني يا حبايب؟ تفضلي المايك معاك يا ادمن.
شكرا يا بونا، الاسئله كتير واسرك اكيد عارف الموضوع ده بالذات، في اسئله كتير احنا بنحاول ان احنا نختار منها، معلش يا بونا يعني عشان الوقت، لكن اكيد هنديك بقيه الاسئله بعدين تجاوب لنا عليها. بتمنى ان اي حد عنده سؤال يبعته للادمن بتوع لايف تي في لو سمحتوا. طب يوزي ومايند برضو بيسمع سؤال كتير وعايز إجابة قدسك عليه، اتفضل يا يوز معاك المايك.
شكرا يا أدمن. أبونا بنسمع من المسلمين كتير جدا عن زينب بنت جحش إن كان زواج محمد منها لإلغاء التبني. رد حضرات إيه على الحكاية دي؟ وعلى فكرة صفية بنت حيي كمان، يعني في حاجة كده كنت أول مرة ألاقيها إن محمد نبي الإسلام ما قعدش ما خلاش الست دي تقعد فترة العدة المسموح بها في الإسلام اللي هي 4 شهور و10 أيام، 4 قروء و10 أيام، وإن هو بنى بها في سد الصهباء بعد أن حاضت حيضة واحدة زي ما ذكر ابن سعد في طبقاته. إيه تعليق حضراتكم أبونا؟ اتفضل يا حضراتكم.
لا ما هو طبعا طبعا يا عزيزي الفاضل، أشكرك يا إيزير ماين. بالنسبة للدخول على السبايا ديت كانت مفتوحة على طول، وزواجه حتى من صفية بنت حيي لما قتل أبوها وأخوها وعجوزها ودخل عليها في نفس الليلة، يعني فين العدة؟ ما فيش، ده حسب مزاجه. طيب نيجي للسؤال الأولاني اللي انت طرحته، زواجه من زينب لأجل إلغاء التبني، كان لازم يعني يعمل الفضيحة الكبيرة دي ويتجوز بنت ابنه علشان خاطر يلغي التبني؟ طب ما ربنا بيدي أحكام مباشرة، يعني لو ربنا يقول ألغي التبني كان حلو، لا يلغي التبني ليه؟ لازم يعمل فضيحة عشان يتلغي التبني؟ كلام صدقني يا أخي يوزر ماين، يا جماعة دول مش لاقيين حاجة يقولوها بيقولوا حاجات كده في الهوى عشان إلغاء التبني. لا، إلغاء التبني يبقى بوصية، يبقى بحكم، يبقى بآية، والناس بتسمع، مش محتاجة إلى فضيحة. طب أمال لما إلغاء التبني يقول سبحانه مقلب القلوب ليه؟ لو كان إلغاء التبني طب ما كان خدها كده من الباب للطاق وخلص، لكن ده في شهوة حصلت هنا وفي تكاثر للموضوع. يا جماعة واجهوا نفسكم بالواقع أحسن وأفضل، تحموا نفسكم وتخلصوا نفسكم من أشياء كتير. طب اتفضل المايك معاك يا أدمن، اتفضل.
شكرا جزيلا يا بنا، ويا ريت تستحملونا معلش، يعني هنحاول نختصر الأسئلة على قد ما نقدر، يعني بالكثير هنعمل سؤالين عشان وقت البرنامج. احنا عارفين بولس برضو بيسمع سؤال كتير وعايز إجابة عليه، اتفضل بولس معاك المايك.
شكرا يا أدمن. من حقي كمتنصر ومرتد ان اطلب من شيوخ الازهر والحرمين انه هن يردوا على الاسئلة يلي عم يطرحها قدس ابونا قبل ما يحكموا علينا حكم الاعدام اللي هو حكم الردة. السؤال يا ابونا كالتالي، هل للرسول امتيازات خاصة؟ وهل كثرة نسائه هي من امتيازاته كنبي؟ شكرا يا ادمن، تفضل.
شكرا يا بولس. الحقيقة ده سؤال جميل قوي، يعني احنا سمعنا دلوقتي ان جوازه من بنت عندها 6 سنين ده امتيازات خاصة، وجوازه من 9 مش من 4 امتيازات خاصة، وجوازه من اي واحدة يبص لها تبقى مراته امتيازات خاصة، والحكاية الخاصة والخصخصة دي بقت كترت قوي في سيرة النبي. طب انا عايز اسأل سؤال، مش في آية بتقول انه اسوة حسنة وعلى خلق كريم؟ طب اذا كان في خلق كريم يقبل هذه الامور ازاي؟ واسوة حسنة يعني قدوة، طب ما كل واحد عايز يبقى زي الرسول يقتدي به. طب ما المسيح الهنا المتجسد ترك لنا مثلا لنختفي اثر خطواته او لنختفي خطواته، فإذا المسيح كان عايش حياة ممكن يعيشها أي إنسان، لكن محمد يعيش حياة خاصة. طب ما جاي قدوة إزاي حسنة للآخرين؟ وما بقاش قدوة بقى في حاجات خاصة بيه وحاجات للعبيد يتبعوها ويعيشوا عليها. كتابنا لم يفرق بين نبي وبين إنسان عادي، لكن مساو لنا في الإيمان ببر إلهنا. لكن حكاية الطبقية والتميز دي أنا بعتقد إنها مش لطيفة أبدا. ما الفين سنان المشط وخلى الناس سنان المشط، ولا اللي يتطبق على الناس ما يتطبقش على النبي والرسول كقدوة. صعب صعب أبدا، صعب عزيزي. تفضل يا أدمن لو كان فاضل السؤال الباقي لو سمحتوا اللي انتوا كاتبينه اللي انتوا عايزين تقولوه اللي جالكم.
شكرا جزيلا يا بونا. الأسئلة كتير وهنبقى نبعت لقدسك بقية الأسئلة لو ممكن تعملها لنا في حلقات تانية أو تشوفوا لنا حلقة نخصصها للأسئلة الزيادة.
آمين.
دي ممتاز لأنه بتنهال علينا الأسئلة أول ما يبتدي الموضوع.
أستاذي
صوت الحق، أنا عارفة أنه الناس بعتوا لك سؤال تطرحه لنا، اتفضل معاك المايك.
شكرا أدمن. الحقيقة أبونا السؤال المطروح يعني نبي الإسلام اختص بالنساء، ويعني دي حاجة يعني مش معقولة، لكن يقولون ده بيقولوا إن سليمان وداود أيضا في العهد القديم كان لهم مئات من الزوجات، فلماذا يعني هذا الكلام على رسول الإسلام وليس على سليمان وداود وهم أنبياء؟ المايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا يا صوت الحق. كويس، يعني بنشكر صاحب هذا السؤال لأنه سؤال منطقي منطقي وجميل. داود النبي كان متجوز ناس كتير، وسليمان كان متجوز زوجات كتير. طب امال ايه العيب مع النبي محمد ما يتجوزش ليه زيهم؟ اقل منهم؟ لا، هي بس المشكلة اللي بيقولوا السؤال ده مش واخدين بالهم من قضية مهمة قوي، وهي ان هؤلاء الانبياء كانوا قبل مجيء المسيح، وقبل مجيء المسيح كانت الوصية هي السائدة، الحكم كان الناموس، لكن بعد المسيح كانت النعمة، لان الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. طب ليه ما اداش ربنا النعمة من الاول؟ يدي النعمة ازاي وكان لازم ان يحصل فداء لخطية البشرية، والفداء تم بمجيء المسيح، وبالفداء صارت لنا النعمة. فاذا قبل الفداء كان ناموس حكم، الناس تحت حكم، فالوصية الالهية كانت بتراعي ضعف بشريتهم، لكن بعد ما جت النعمة يقول على المسيح مشرع شريعة الكمال، وبالنعمة انتم مخلصون وبالإيمان ذلك ليس منكم هو عطية الله. إذن قضية النبي محمد إن هو جه بعد النعمة وعاش بروح الناموس، إزاي دي تفهمها؟ النعمة تعطي إمكانيات للكمال وللقداسة، فهو تغاضى عن النعمة وتغاضى عن المسيح وتغاضى عن الفداء وكمل حياته على الناموس. عارف ليه؟ لأنه عاش في مجتمع يهودي، يهود يثرب وخيبر وبني النضير وبني قريظة والجماعة دول كلهم، فنقل منهم الناموس. وعلشان كده يوم خديجة ما راحت لورقة بن نوفل تكلمه على اللي حصل له، قال لها هذا ناموس موسى. الله، ما فين نعمة المسيح؟ لا، نعمة المسيح ده شيء تاني. نعمة المسيح قداسة وطهارة وبر ورقي وسمو. بالنعمة أنتم مخلصون، بقوة من السماء بتعطى للإنسان عشان يعيش على المستوى. مشكلة محمد أنه جاء بعد النعمة وعاش بروح الناموس ولم ينتفع بالنعمة، ولم يعطي لشعبه أيضا أن ينتفع بالنعمة، فمشكلة وخطية كبيرة جدا حجب النعمة عن هذه الجموع التي تتبعه. مسكين مسكين. نحن في عصر النعمة. والآن أعتقد أنك أنت عايزني أن أنا أنتقل إلى التأمل الروحي.
كفانا ما يندي جبين.
نعم، فنأخذ التأمل الروحي بالمرة عشان خاطر
بإذن الوقت. بإذن الله.
بعد إذن حضرتك
تفضل أسبوعين.
في سفر أشعياء إصحاح 43 وآية 25 يقول: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. شوف الحب، شوف الحب الإلهي. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، مش لأجل اللي انت بتعمله، لا، لأجل نفسه هو. وخطاياك لا أذكرها. وعد جميل قوي لو انك تتمتع بيه. مشكلة الخطية اللي بتتعب كل انسان، ما بيقدرش يعمل الخير ولا البر، ما بيقدرش يتفادى الخطية، ما بيقدرش يتجنبها. معلمنا بولس الرسول قال كده في قبل ان يختبر عمل النعمة في حياته، يقول: كل ما اريد ان افعل الخير اجد الشر حاضر امامي، فلست افعل الصلاح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فإياه افعل. مشكلة. فصرخ وقال: ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ تعبان، خطية. لكن نشكر الله ان المسيح بيعطي غفران للخطية وبيعطي قوة للانتصار على الخطية. غفران وقوة. فيقول: انا هو الماحي ذنوبك. هلما نتحاجج، يقول الرب، ان كانت خطاياكم كالقرن الابيض كالثلج، وان كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف النقي. محوت كغيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع الي لاني فديتك. المسيح مستعد يغفر لك يا عزيزي الفاضل. ايها المستمع الكريم ويا المشاهد الكريم، المسيح مستعد ان يغفر لك كل خطية ان كنت تأتي تائبا وواثقا في الكفارة والفداء الذي قدمه على عود الصليب. امين. قل له يا رب انا اتي لك تائب، واثق في غفرانك للخطية ومحوك لآثامي، اديني راحة من خطاياي، اديني انحل من آثامي واعيش معك في سلام دائم. امين. يسمع صلاتك ويستجيب.
امين امين يا أتشابون. نشكر جناب القوموس زكريا بطرس على الطرح الرائع في هذه الحلقة. اشكر اعزائي من المشاهدين والمستمعين في البال توك وعلى قناة تلفزيون الحياة. مستعدين إذا رغبتم أن نرسل لكم نسخة من الكتاب المقدس. عنوان المراسلة سيأتي الآن على الشاشة بعد قليل، والبريد الإلكتروني أيضا من أجل بناء حوار بناء. نشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء في حوارنا حوار الحق.